بسم الله الرحمن الرحيم.
من الذي لم يقرأ حديث تميم الداري الذي ما قرأ؟ تعال.
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنا النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
يقول الأخ: إذا اغتسل رجل يوم الخميس هل يجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة؟ إن كان ممن يجب عليه الجمعة فيجب عليه أن يغتسل للجمعة، وإن كان ممن لا يجب عليه الجمعة كالمرأة وهي لن تحضر مثلا الخطبة، أو كذلك المريض المعذور المسافر، فليس بواجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة. من أتى الجمعة فليغتسل، هذا في حق من جاء الجمعة. أما من لم يأتي الجمعة، فإذا اغتسل في خلال 7 أيام يقول الشوكاني رحمه الله لا يلزمه الغسل يوم الجمعة، يلزمه الغسل على تمام 7 أيام. ويحمل حديث غسل يوم الجمعة واجبا على كل محتلم على حديث من أتى الجمعة فليغتسل. وعلى كل حال إذا اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل وأطيب، وأما إذا حضر الجمعة فواجبا عليه أن يغتسل. من أتى الجمعة فليغتسل. أول وقت غسل الجمعة بعد أذان الفجر الصادق، عند أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني يدخل وقت الاغتسال، لأنه يدخل بالأذان الثاني يوم الجمعة فيدخل وقت الاغتسال. يعني لو كان شخص عليه جنابة من احتلام أو من جنابة من أهله، فانتظر حتى مثلا أذن المؤذن فقام واغتسل بنية رفع الحدث وبنية الغسل للجمعة، أجزأه ذلك الغسل. ويذكر الإمام مالك رحمه الله أن الأولى للشخص أنه يغتسل إذا أراد أن ينطلق إلى الجمعة، يعني لو اغتسل بعد الفجر ونام إلى 10 ثم قام توضأ وذهب إلى الجمعة غسله مجزئ عنه، لكن الأفضل أن الإنسان يغتسل قبيل انطلاقه إلى الجمعة إذا أمكنه ذلك. من أتى الجمعة فليغتسل، أي من أراد إتيان الجمعة فليغتسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: ما صحة حديث حذيفة بن اليمان يدرس العلم؟ حديث حذيفة الذي هو من طريق صلة عن حذيفة، هذا حديث في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن. نعم. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. ابن عمر رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أجمع ما ورد في عصمة الدم والمال بالإسلام. فبعض الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واكتفي بذلك، وفي بعضها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعضها زيادة يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا أتم ما جاء في ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم زيادة: ويؤمن بي وبما جئت به، أو بنحو هذا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى تقول رضي الله تعالى عنهما ومتى تقول رضي الله تعالى عنه؟ متى تقول عنهما ومتى تقول عنه حسين؟ إن كان الراوي صحابيا وذكر أبوه معه في الحديث وكان أبوه صحابيا فتقول رضي الله عنهما، وإذا كان الابن صحابي والأب مات في الجاهلية فيقال رضي الله عنه، وإذا كان الابن صحابي والأب صحابي ولم يذكر معه في الحديث فتقول رضي الله عنه. يعني لو قلنا عن جابر ماذا نقول؟ رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أباه مات في الجاهلية، عمر رضي الله عنه. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان الأب صحابي والولد صحابي والجد صحابي فيقال رضي الله عنهم، يقال رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابة رضي الله عنهم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طيب أيضا تنبيه من باب زيادة يعني تتمة الفائدة، بعض الإخوة حفظهم الله إذا أرادوا أن يتدارسوا حديثا فيما بينهم يقولون مثلا يا فلان حفظنا حديثا نحفظه ونتذاكره، جلسوا مجلسا فقالوا حفظنا حديثا، فيقول طيب بسم الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حديثا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أو ما ذكره من حديث، يقول وعن أبي هريرة بواو العطف يعطف على شيء لم يذكره. والسبب في هذا الخطأ المنتشر أن مثل رياض الصالحين يذكر النووي الحديث الأول في باب فيقول عن ابن عمر، ثم في الذي بعدها يقول وعن أبي هريرة، في الذي بعدها يقول وعن جابر، في الذي بعدها يقول وعن، هذه معطوفة على ما سبق، فإذا جئت تقرأها أو تسمعها أو تتذاكرها مع إخوانك فقل عن أبي هريرة، ولا يحتاج أن تقول وعن أبي هريرة. هذا تنبيه. تنبيه الثاني، إن ذكر حديث آخر بعد هذا الحديث أرادوا أن يحفظوا حديثا آخر أو يتذاكروا حديثا آخر فلا حرج أن يقول وعن ابن عمر أنه قال قال رسول الله، واضح؟ نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال؟ أمر بالقتال في المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن الله لهم بالقتال في المدينة. في مكة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية كانت في مكة، يعني قبل، يعني دلت على ما كان في مكة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في العهد المكي ما كانوا أمروا بالقتال، كانوا ضعفاء وكانوا مستضعفين، وهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مرتين فرارا بدينهم، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرارا بدينه ونشرا لدعوة الحق. هذا كان متى؟ كان لما كان في العهد المكي ما كان فيه قتال، فلما انتقل إلى المدينة و جاء كثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد الأنصار الذين ناصروا، والمهاجرون الذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله بعد ذلك، وما حصل لهم من الظلم والاضطهاد من ذي قبل أذن لهم في القتال. فلذلك الآيات يقول كثير من المفسرين إن آية السيف ناسخة لكثير من الآيات التي كانت في العهد ماذا؟ المكي. وفي كثير مما يقولونه نظر، فإن بعضها يكون يمكن الجمع بينها وبين آية السيف. فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس ماذا؟ كافة، بعث إلى الناس كافة، فأول ما يبدأ يعرض عليهم الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب عند أن أعطاه الراية يوم خيبر، قال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انطلق على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام، وإما الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. فأهل الكتاب لهم ثلاث أحوال: الحال الأول أن يعرض عليهم في حال قوة المسلمين أن يعرض عليهم الإسلام، أن يدخلوا في دين الله طواعية لا إكراها في الدين. الحال الثاني أن يعطوا الجزية إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام، أن يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يعطونها ويكونون صاغرين ذليلين، والقوة والرفعة لأهل الإسلام. الحال الثالثة يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، هذا في من؟ في أهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فيقاتلون. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كان بينهم وبين المسلمين عهد فيوفى إليهم عهد إلى مدته، ومن كان من المستأمنين أو المعاهدين في بلاد الإسلام فإنه بأمان المسلمين، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي مع سائر أركان الإسلام ومتطلبات الإسلام، كما في حديث جابر الرواية التي ذكرناها لكم في صحيح مسلم. فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا شهادة الحق فإنهم يعصمون بهذه الشهادة أموالهم وأنفسهم إلا بحق الإسلام. فقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يشهدوا الشهادتين. فإذا قال اليهودي أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن ما أشهد أن محمدا رسول الله فلا ينفعه، وإذا قال أنا أشهد أنه رسول الله لكن إلى الأميين وليس إلى الناس كافة ما ينفعه، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول من عند الله سبحانه وتعالى صدقا، فيصدقه في كل ما أخبر به، ومما أخبر به أنه رسول إلى الناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة. قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا فيه الاهتمام بأمر الصلاة، الاهتمام بأمر الصلاة، وأن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويؤتوا الزكاة، فإذا منعوا الزكاة قتلوا. أبو بكر رضي الله عنه قاتل أهل منع الزكاة، قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، في رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. يعني لو منعوه أعطوا له زكاة وبقيت عناق يعني شاة صغيرة كان لزاما أن يدفعوها فلم يدفعوها لقاتلتهم على منعه. ليس حبا في زيادة التكثر من المال، وإنما هو فرض لشرع الله سبحانه وتعالى على الناس، لأن الذي يتمرد على شرع الله فيمنع اليوم العناق في السنة الثانية سيمنع ما هو فوقها. فكان أبو بكر رضي الله عنه صلبا في هذا الباب، فلما ارتد من العرب أرجعهم الله سبحانه وتعالى لأبي بكر في الإسلام، قام فجمع الصحابة وجاهد في الله حق جهاده وذهب إلى المرتدين، فمن رجع منهم طواعية رجع، ومن أبى وقاتل الصحابة قاتلوه مثل مسيلمة الكذاب، وأظفرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، وخمدت فتنة هؤلاء المرتدين ومانع الزكاة، فعادوا كما كانوا من قبل، لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كفر من أحياء العرب، فبقي الإسلام والإيمان في المدينة ومكة وما حولها وأطراف الجزيرة، وكذلك اليمن ظهر الأسود العنسي، وفي النجد ظهر سيلم الكذاب، وهكذا أيضا بعض أحياء العرب كفرت ممن تباعدت عن المدينة وعن مكة، أبوا وكفروا، فأيد الله سبحانه وتعالى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فجمع الناس وقاتل المرتدين حتى أظفره الله عز وجل عليهم، وتتب الأمر في جزيرة العرب على الظفر. ولهذا جاء عمر بعد أبي بكر فتوسعت الفتوحات في عهد عمر فيما بعد الجزيرة، لأن أبا بكر إنما ولي الخلافة لمدة سنتين وثلاثة أشهر رضي الله عنه، فهو كان مشغولا بقتال المرتدين ومانع الزكاة. فجاء عمر وقد استتب الأمر في جزيرة العرب، فاستطاع بعد ذلك أن ينفذ إلى ما بعدها من العراق والشام ومصر، وفتح البلاد بعد ذلك. ثم جاء بعده عثمان فتوسع أكثر. نعم. فقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا شهادة الحق فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا فيه مع ضميمة الأدلة المتكاثرة فيه عصمة دم المسلم وماله. المسلم دمه معصوم، ماله معصوم، ما الذي أغلاه جعله غاليا عند الله سبحانه وتعالى حتى عصم ماله ودمه؟ الإسلام. في إسلامه يكون معصوم الدم معصوم المال، لا يجوز أن يؤخذ من ماله، ولا يجوز أن يعتدى على عرضه، ولا يجوز أن يعتدى على دمه، يسفك دمه لأنه مسلم. ومن هو المسلم؟ هو المستسلم لله عز وجل، المنقاد لشرعه، المتبع لكتاب ربه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل ذلك فهو على الإسلام، ما لم ينقض إسلامه بناقض من نواقض الإسلام، أرأيتم لو أن الرجل كان يصلي ويصوم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم سب الرب أو سب الرسول، هل يبقى على الإسلام أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟ وقع في ناقض من نواقض الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فيقع في ناقض من نواقض الإسلام. فليس معنى هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يستمر على العصمة حتى ولو جاء بنواقض الإسلام، لا. المقصود أن من ظهر منه الشهادتان وظهر منه الصلاة وظهر منه إعطاء الزكاة والصوم وأركان الإسلام أن الأصل فيه الحرمة والعصمة، أنه معصوم الدم ومعصوم المال، لكن إذا جاء في نواقض من نواقض الإسلام فهو الذي أخرج نفسه من هذه العصمة، وهو الذي ذهب بنفسه بعيدا عن حوزة الإسلام لما جاء بناقض من نواقض الإسلام. ولهذا لو كان هناك شخص يذكر الله بلا إله إلا الله في اليوم في الصباح 100 مرة وفي الليل 100 مرة وهو يقول يا ابن علوان أسألك المدد، يا ابن علوان أسألك أن ترزقني الولد، يا ابن علوان أسألك وأدعوك، يدعو ابن علوان أو يستغيث بابن علوان من دون الله، أو كذلك أيضا يدعو غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قد ذهبوا إلى ربهم، كل ذهب بما معه، من ذهب بالخير فخيره معه وربك أرحم وأحكم، ومن ذهب بغير ذلك فربك عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فإذا ذهب يذبح عند القبر لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله وقع في الشرك، من نذر لغير الله وقع في الشرك، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقع في نواقض من نواقض الإسلام. يجب عليه أن يعاود الإسلام الصحيح والتوحيد الصحيح الذي خرج منه. فإذا قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معناه إذا وجدت من يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة فهو معصوم الدم، الظاهر منه عصمة الدم والمال، مسلم له ما لك وعليه ما عليك. لكن لو جاء بناقض من نواقض الإسلام فيكون هو الذي أخرج نفسه من دائرة الإسلام. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وموالهم، قال إلا بحق الإسلام. معنى إلا بحق الإسلام أي إلا بحق لازم موجود في شرع الله سبحانه. مثل ماذا؟ الأصل أنه معصوم الدم، لو قام وقتل إنسانا عدوانا وظلما يقص أو ما يقص؟ يقص. يأتي يقول أنا معصوم الدم، يقال هذا حق الإسلام، حق الإسلام لأنك اعتديت على مسلم فتقتل كما قتلت مسلما بريئا بغير حق. طيب كذلك إذا أخذ مال إنسان، مال المسلم حرام، فجاء إنسان واعتدى على مال آخر وأخذه، فولي الأمر يأخذ ذلك المال ويعيده لصاحبه. يأتي الناهب الذي أخذ المال فيقول أنا معصوم الدم والمال، نقول معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام، وهذا حق، أنت أخذت مالا بغير حق يؤخذ منك ويعاد إلى أصحابه، فهذا معنى إلا بحق الإسلام. وكذلك يدخل بقوله إلا بحق الإسلام من خرج عن الإسلام لناقض من نواقض الإسلام، سحر يكون ساحرا، والسحر كفر، تعلم السحر كفر، والساحر ليس بمسلم، الساحر كافر الذي يستعمل الجن والشياطين في السحر هذا كافر بنص القرآن. قال الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي من تعلم السحر فلا بد أن يكفر، لا بد أن يكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعلم السحر كفر. فإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وهو ساحر يستغيث بالجن ويستعين بالجن ويأتي بالأسحار فيؤذي المسلمين بها فهو كافر. حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وعمر رضي الله عنه أرسل أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وصح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صح عنهم أنهم ماذا أمروا بقتل الساحر، فالساحر ليس بمسلم. فإذا قال أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أصلي وأنا أزكي، وقال إلا بحق الإسلام وأنت قد خرجت من الإسلام. فإذا هذا يقودنا إلى شيء إخواني في الله، وهو أن الإنسان يحرص على التفقه في نواقض الإسلام التي يخرج بها من الإسلام، يعرفها حتى يحذرها ولا يقع فيها. الشرك بالله، اتخاذ الوثائق بينه وبين الله بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، دعاء المقبورين، الاستغاثة بهم، الذبح لأهل القبور، النذر لأهل القبور، أنواع الشركيات، خوف السر من المقبور، خوف السر من المقبور، يخاف في قلبه أن هذا المقبور يضره، المقبور قد ذهب أمره إلى الله وأنت تخاف أن يضرك، مثل ما كان أهل الجاهلية يخافون من آلهتهم، إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، فهذا يخاف ويظل يخاف أن المقبور يتصرف في الكون وأنه يمرض وأنه كذا وأنه يعطي الولد. حتى ذكروا عن بعض الصوفية أنه قال كان يدعي أنه يعلم بأهل الجنة ويعلم بأهل النار، أن الذين في الجنة يعرفهم والذين في النار يعرفهم. فجاءه شخص فقال له أين أخي، أين أخي أو أحد من ضاع منهم أو كذا، فقال له انتظر. فمكث قليلا ثم قال نظرت إلى أهل الجنة فإذا أخوك ليس منهم، ونظرت إلى أهل النار فإذا أخوك ليس منهم، فأخوك حي يرزق، حي يرزق موجود، يعني قد فعل نظرة على أهل الجنة فلم يجد أخاه، وفعل نظرة على أهل النار فلم يجد هذاك الرجل، فقال أخوك حي في الدنيا، ما قد توكل على الله، ما قد ذهب إلى الجنة ولا إلى النار، ما وصل السجل عنده. فهذا بارك الله فيكم ادعاء تصرف في الكون، أشياء من هذه كلها أمور خطيرة. وكذلك أيضا الاستهزاء بالدين، سب الرسول، سب الدين، هذه كلها مما اتفق أهل العلم على أنها من المكفرات، أنها من النواقض الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. وقوله وحسابهم على الله تعالى، هذا فيه فائدة أن المسلمين يعاملون بالظاهر، فعامل المسلم بماذا؟ بما ظهر منه، قلبه ما هو إليك، قلبه ونيته هذه عند الله سبحانه وتعالى، لك ما ظهر منه، فإن أظهر خيرا أمناه وقبلناه، فإن أظهر غير ذلك لم نؤمنه ولم نقبله، وإن قال إن سريرته حسنة لنا ما ظهر. وهذه هي أركان الإسلام التي تظهر من الناس، والبواطن يعلمها العليم بما في الصدور. ولهذا لما قتل أسامة بن زيد رجلا في غزوة علاه بالسيف، كان مشركا فعلاه بالسيف ليقتله، فقال ذلك الرجل المشرك كان مشركا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف، يعني خائفا من السيف. قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، إلا ذلك اليوم. ولهذا كان أسامة من أشد الناس فرارا من أن يقتل إنسانا بغير حق. فلما وقعت هناك بعض الفتن كان سعد بن أبي وقاص يقول لا أقتل لا أقاتل حتى يقاتل أبو البطين أسامة، لأنه أخذها درسا. فقالوا له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. الشاهد بارك الله فيه أن أمر الاعتناء بهذه المسائل مهم، الخلل فيها يدمر أمم. إذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله ترتب على ذلك أنك تكفره وتستحل دمه وتستحل ماله وتستحل عرضه وتستحل أن تقاتله أو أن تقتله، هذا خطير، أمر ما هو بالسهل. فلذلك ينبغي التفقه في هذه المسائل وأن توضع في نصابها. والكفر حق الله ثم رسوله، بالحق يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران، من كفره الله ورسوله فذاك هو الذي ما لنا إلا أن نتبع قول الله قال رسوله فيه. أما أن الإنسان يتجرأ على هذه المسائل أمر ليس بصواب، وكون الإنسان يتساهل حتى يدخل في الإسلام من ليس منه هذا أيضا ليس بصواب، بين طرفي نقيض. إنما الإسلام العدل أن يوقف مع الدليل، فيكفر من كفره الله ورسوله، ويحكم بإسلام من لم يكفره الله ورسوله. قال وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. إذن فإذا جاء شخص وقال شبهة كيف تكفرون، يعني كيف تقولون إذن في بعض من وقع في نواقض الإسلام إنه خرج عن الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله، يقال لما قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه ثم هو نقض ذلك كالتي، فصار كمن عادت ونقضت غزلها أنكاثا. طيب لو وقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام وكانت عنده أعمال سابقة صالحة ثم عاود الإسلام بتوبة صادقة نصوح يكتب له أجره الأول وأجره الأخير، لحديث حكيم بن حزام من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا عاد إلى الإسلام تبقى أعماله الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المفلس مثلا الغيبة إذا اغتاب الإنسان كيف يحاسب يوم القيامة؟ وزع حسنات، وزع حسنات هناك. ما يقال لك يوم القيامة خلاص يا فلان هذا اغتابك في الدنيا تعال اغتبه هنا في المحشر، اغتبه في المحشر، ما عافية عاد ينفع، إنما يؤخذ من حسناتك فيعطى له، الأمر شديد. يقول من هو الذمي ومن هو المعاهد؟ الذمي هو الذي يعطي الجزية من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني يعطي الجزية، ذمي أهل الذمة تحت حكم الإسلام في حماية المسلمين يعطون الجزية كما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد غيره من أهل الذمة. وجمع ابن القيم رحمه الله كتابا في أحكام أهل الذمة. والمعاهد أو المستأمن هو الذي بينك وبينه عهد من أهل الكتاب أو من الكفار، بينك وبينه عهد أن لا تعتدي عليه، أمنته استأمنته أو كان بينك وبينه عهد، فمثل هذا يقول ماذا؟ لا يعتدى عليه. يقول هل المصائب تكفر لصاحبها حتى وإن لم يحتسب ويصبر؟ هذه مسألة مختلف فيها، ورجح ابن حجر في الفتح أن عموم الأدلة تدل على أن المصائب تكفر حتى وإن حصل الإنسان أنه لم يحتسب ذاك الاحتساب، لكن مع الاحتساب يعظم الأجر. ويحصل التكفير الأكثر والأعظم. يقول: هل يصل الثواب إلى الميت وإن لم يكن راغبا في العمل أو محبا له وكان غافلا عنه؟ نعم يصل إن شاء الله تعالى يصل. يعني لو كان إنسان في الدنيا هذه مقصرا، كان مقصرا ثم في الدنيا يقال له تصدق ما يبالي، صم أكثر من النوافل ما يبالي، فلما مات تصدقوا عنه، فيصله إن شاء الله. ما هو حديث أمس في الدرر أو الدرس السابق في الدرر؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب التيمم. يستباح به ما يستباح بالوضوء، يستباح به أي بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة لضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع أن تقصد إلى الصعيد الطيب فتضرب بكفيك عليه ثم تمسح كفيك ووجهك تتيمم. والتيمم من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة. وآية التيمم نزلت في إحدى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كان مع أصحابه فلم يجدوا ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة طويلة في غزوة بني المصطلق. ثم قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء. فإذا التيمم شيء ينوب عن الوضوء أو عن الغسل. متى؟ إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله أو كان في استعماله مشقة شديدة. واحدة من ثلاث: أن يفقد الماء، أن يعجز عن استعماله، والثالث أن تكون مشقة ظاهرة في استعماله، ليس عاجزا لكنه يلحقه مشقة شديدة إذا استعمله. مثال الأول: فقد الماء واضح، يذهب إلى مقطعة فلا يجد ماء، وحضرت الصلاة ولم يكن هناك ماء بجواره يبحث عنه، فلم تجد ماء فتيمموا. ومثال ما عجز عن استعماله: أن يكون الإنسان مصابا نسأل الله العافية بحريق في أعضائه، الذين يصابون بالحريق تعرفون أنه ممنوع من استعمال الماء، أن الماء يضره ضررا شديدا، فيتيمم في أعضاء الوضوء. الثالث: ما يلحقه مشقة شديدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كقصة عمرو بن العاص عند أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فأجنب، فلما أصبح والجو كان باردا تيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له وشكوا أنه صلى بهم بغير وضوء. نعم صلى بهم بغير وضوء، لم يغتسل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قبل أن التيمم حتى صلى بأصحابه بغير وضوء، فقال: أصليت بأصحابك بغير وضوء بغير طهارة؟ فقال: يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا. فهذا يعجز عن استعماله، الجو بارد ليست عنده آلة يدفئ بها، وماذا في ذاك الوقت، فصلى يتيمم ويصلي المسلم. نعم فعمرو بن العاص صلى بأصحابه بدون غسل في جنابه، فذلك أنه خشي أن يغتسل أن يقتل نفسه، يعني يحصل ضرر شديد. قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء، بالوضوء والغسل، يعني يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل. تريد أن تصلي وليس عندك ماء أو عجزت أو خشيت الضرر، تستبح بالتيمم ما تستبح بالوضوء، بالصلاة، لتلاوة القرآن، ذكر يستحب أن تكون على طهارة، لكذلك أيضا الأشياء الأخرى التي فيها يستباح الوضوء لها، والغسل كذلك، غسل من الجنابة، غسل الميت إذا لم يجد ماء ييمم، وكل ما حصل أنه يشرع فيه الغسل أو الوضوء ولم يوجد الماء فيتيمم. قال: لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. خشي الضرر أو حتى عجز عجزا حكميا في حكم العاجز. قال: وأعضاؤه الوجه والكفان. أعضاء التيمم الوجه والكفان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال المؤلف: الوجه ثم الكفان، بوجوهكم وأيديكم. بدأ الله عز وجل بالوجه، قال وأيديكم، فقوله الوجه ثم الكفان أي على ما ورد في الآية. وجاء في السنة تقديم اليدين الكفين على الوجه، وكله جائز. بدأت بكفيك قبل وجهك أو وجهك قبل كفيك، فكله جائز. فكيف يكون التيمم؟ قال: يمسحهما مرة بضربة واحدة. التيمم من أسهل ما يكون، أن تأتي إلى صعيد طاهر والصحيح فيه التراب وما كان في معناه مما له أثر، تأتي إلى صعيد طاهر فتضرب بيدك عليه ضربة واحدة، تضرب بكفك كفيك ضربة واحدة على التراب، ثم تضرب إحداهما بالأخرى حتى يتساقط بعض الحصى الذي يلصق بيدك، وتنفخ، جاء أيضا النفخ، تنفخ حتى يذهب ماذا بعض الأشياء الذي من حفاء أو من تراب كثير، ثم تمسح ظاهر كفيك ووجهك، تمسح ظاهر كفيك ووجهك، أو تمسح وجهك وظاهر كفيك، هذا أو هذا كله جائز. السنة جاءت بتقديم اليدين، والقرآن جاء بتقديم الوجه، وكله جائز. يمسحهما مرة لضربة واحدة. بعض الفقهاء يقول للتيمم ضربتان: ضربة للوجه، ضربة لليدين إلى للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا لم يثبت به الدليل، في سنده علي بن ظبيان أخرجه البيهقي الدارقطني ولم يثبت الدليل، إنما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه. واضح في ماذا؟ في الدلالة على أن التيمم يمسح فيه ظاهر الكفين والوجه. ناويا أي ينوي بذلك رفع الحدث أو استباحة ما يستباح له الوضوء. مسميا أي يقول بسم الله مثل الوضوء لأنه قائم مقامه. ونواقضه نواقض الوضوء، ما ينقض التيمم، ما ينقض الوضوء هو الذي ينقض التيمم. قال بعضهم: ويزاد عليه القدرة على استعمال الماء أو وجود الماء. نعم، هذا إذا أراد أن يصلي الصلاة الأخرى يستباح به ما يستباح بالوضوء، يستباح به ما يستباح بالوضوء. معناه لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وأنت ما زلت على طهارة، ما يحتاج أن تتيمم مرة ثانية، كما أنك لا تحتاج أن تتوضأ مرة ثانية، فلا يحتاج أن تتيمم مرة أخرى، وإنما تبقى على طهارتك حتى يرجع عليك ناقض من النواقض التي تنقض الوضوء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.